الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر. نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في نفح الطيب. ونفح الطيب اليوم عن بناء الأسرة المتميزة، وضيفنا الشيخ علي بن أحمد المطري، نائب رئيس المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بمحايل العسير. حياك الله يا شيخ.
الله يسلمك ويبارك فيك، وأنا أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
الله يعطيك العافية شيخ علي. عندما نتحدث عن التمييز، وبالذات التمييز في بناء الأسرة، يكون السؤال ابتداء متى يبدأ التمييز في هذه الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نسأله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أن يجعله لقاء مباركا مميزا ينفع به المتحدث والمستمع. لا شك أن الإنسان يبحث عن التميز، وهذه الأمة هي أمة التميز. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهي أمة التميز. وكذلك الله عز وجل في قوله ربنا هب لنا من ذرياتنا
وقر هب لنا من أزواجنا،
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهو يبحث عن التميز، ولهذا بداية التميز في هذه الأسرة وضع حجر الأساس في المنزل، وهي اختيار الزوجة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه فماذا؟
فزوجوه.
إلا تفعلوا، ما هي النتيجة؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والفتنة كما قال العلماء قد يكون العلاقات المحرمة أو المعكسات وغير ذلك. فهذا بداية لبناء الأسرة المتميزة.
جيد، هذا فيما يخص الزوج. طيب الزوجة؟
الزوجة كذلك اختيار الزوج الصالح. إذا أتكم ترضون دينه وخلقه، فصاحب الدين والأمان والخلق يزوج. لكن للأسف تجد في بعض المجتمعات أن الأب يطمع في المتقدم ولا ينظر إلى دينه ولا خلقه ولا أمانته، بل ينظر إلى ماله وجاهه ومنصبه، فيتعجل بزواجه ولا يكون هناك سؤال عنه. وعند ذلك تكون الطامة، عندما تتفاجأ المرأة كما إحدى الأخوات تقول: تفاجأت في ليلة الزفاف أن هذا الزوج مروج مخدرات، دفع 500,000. مجرد وافق الأب قال 200، والأم 100، والخمسين والثلاثين وغير ذلك. فلما أغراهم بالمال وافقوا دون السؤال عنه، ولهذا تفاجأت من أول ليلة أنه مروج مخدرات. فنقول هي أمانة للأب للأم أنه يتقي الله عز وجل في بنته وفي أخته.
جيد. طيب يا شيخ علي، بعد عملية الاختيار وبدأت الحياة الزوجية، دائما الإنسان يعني ينظر ببساطة إلى الحياة الزوجية، أنها متاع وأنها
صحيح.
كما يقولون يعني هي حياة سعيدة يقضيها كيفما شاء، تبدأ بشهر عسل ويصير فيها تجول ويصير فيها هدايا، وقد تغيب يعني بعض المعاني الأساسية التي من أجلها جعل الله عز وجل هذه الحياة، حياة الزوجية. كيف يمكن أن ننظر إلى هذا من ناحية شرعية وتحقيق معاني العبودية فيها، خاصة نحن نعرف أن العبادات لها يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، لكن كنا ننظر إلى الزواج بهذا من هذا المنظور، قد بعضهم يتساءل كيف يمكن أن يكون؟
بإذن الله عز وجل يتحقق في هذا. ولهذا ننظر إلى قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهو بذلك قصد الزواج، يريد ما عند الله عز وجل، وأنه يعف نفسه، وأنه يعيش مع هذه المرأة، وعندما يقضي وطره في زوجته فإن له أجر عظيم، وأنه في عبادة أنه يستحضر النية في ذلك في إيجاد الولد، وهو يريد ما عند الله عز وجل. ولهذا كما قلت لك في أول الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء لله عز وجل. ولهذا إذا الإنسان إذا نام واستيقظ يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، تحقيق عبودية لله عز وجل، تحقيق عبودية. عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوصي ذلك الغلام الذي كان معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صغير في سنه، ومع هذا كان يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. تحقيق عبودية، وإذا استعنت فاستعن بالله. فتحقيق العبودية ليس للزوجة فقط، بل للأبناء وللبنات عند ذلك. ولهذا السؤال قد يأتيه يصاب بأي مرض نفسي أو روحي أو عضوي، مباشرة لربما يتجه إلى الطبيب، وهذا سبب من الأسباب، لكن تجد أنه يقرأ على نفسه الفاتحة من أسماء الشافية، يضع يده على رأسه على بطنه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي كان معه وهو عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال: إني أشكو من وجع في جسدي منذ أن أسلمت. بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه أو أن يدعو له، لكنه غرس في نفسه أنه يتعلق بالله ويسأل الله، فقال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. فهنا أخي الحبيب وإخوتي الكرام، تحقيق عبودية لله عز وجل في هذا الموضوع.
جيد. طيب يا شيخ، المتأمل في سير أنبياء الله يجد أن بعضهم كان يقول، وصفه الله عز وجل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة، يعني تحديد الصلاة دون غيرها بالأمر في ظل هذه الحياة الزوجية.
نعم. الله عز وجل جميع الأنبياء كانوا يصلون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو ننظر إليه أنه كان يودع هذه الأمة ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، لأن هذه الصلاة هي صلاح للإنسان، صلاح له في حاله، صلاح له في مظهره، طهارة له، يجد اطمئنان، يجد راحة في هذه الصلاة. ولهذا كان يأمر زوجته بالصلاة، وكان يأمر أبناؤه بالصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها العشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني تخيل من السابعة إلى العاشرة ثلاث سنوات. اليوم كم عندنا صلاة؟
خمس
صلوات. في الأسبوع 35 صلاة، في الشهر 144 صلاة. يعني تخيل في السنة كم يكون عندنا؟ ثلاث سنوات. وهو هذا الابن يتدرب أنه يسمع كل يوم خمس صلوات: الصلاة يا ولدي، الصلاة الصلاة. فهو يأمر بالصلاة الآن، وصل إلى الأمر، لم يأتي للضرب إلا بإذن الله عز وجل قد حافظ على الصلاة، لكنه ما يسمع هذه الأوامر. ولهذا تجد أن بعض الأبناء أو الزوجة مقصرين في الصلاة، خاصة مجانا في هذا الطريق الأبناء. وكما قال علماء النفس، من السنة الأولى إلى السابعة هنا مرحلة لعب، وكما قال ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. وعلماء النفس قالوا من السنة الأولى إلى السابعة هنا اللعب، يجعل الطفل يلعب، يأخذ راحته في اللعب، يذهب إلى أبو ريالين، يشتري السيارة، أي لعبة. ثم من السابعة إلى الرابعة عشر هنا مرحلة تأديب، تدريب، تعليم له، ثم بعد ذلك مصاحبة لهذا الابن أو البنت، حتى لا يتأثر الابن أو البنت أو يجد من يحتويه في الخارج.
جيد. شيخ، كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضح في وجهها الماء، هذا يكون في صلاة النفل أو
هذا في رحم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته، فإن أبت ماذا يصنع؟ نضح في وجهها الماء، ينضح، ما يأخذ الماء ويرمي. لما يرمي الماء ويكب الماء في وجهه لربما مشكلة كبيرة جدا.
صحيح.
لكن نضعها، وهذا يكون اتفاق مسبق بين الزوجين. أنا إذا نمت فجزاك الله خير أيقظيني، إذا ما قمت إذا خذي ما وضعيه، وهي نفس الطريقة. فهذا النضح في الصلاة، في صلاة النافلة، تخيل في صلاة النافلة هذا الأمر، فكيف بالواجب والفريضة في هذا الأمر؟
وهذا يا شيخ لعله يعني يؤكد قضية اللي كنت أتحدث عنها من البداية، قضية البناء المميز، أنه البناء المميز هذا فيه تحقيق للعبودية، وفيه يعني كذلك أمر بالصلاة، حتى هذه الصلاة النافلة فيها تعاون، يتعاون هذا البيت على هذا التأسيس. صحيح. طيب ما هو نصيبهم من كتاب الله تبارك وتعالى؟
يكون لابد أن يكون لهم وقت معين، يكون لهم في الليل أو في النهار.
جيد، كيف يربيهم يا شيخ؟ خاصة أنه ترى مثل هذه المعاني الحديث عنها جميل، لكن تطبيقها قد يكون فيه صعوبة. يعني الأب يقول لك والله أنا الابن يا الله بالكاد يروح حلقة التحفيظ، ونحن يعني نجره جرا إليها بالسلاسل.
صحيح.
فكيف يمكن الواحد في بيته يعني، وتعرف الآن مع شح الأوقات صلى الله أن يغفر لنا، الواحد وقت مكوثه في البيت قد يكون قليل، متى يحصل الوقت أنه يعني يأمر أهله مثلا بالقرآن وقراءة القرآن؟ صحيح.
طبعا هذا بداية كما قلنا الزوجة حثها، والزوجة هي تقوم بالمعاونة، طبعا ليس فقط على الزوجة أو على الزوج، كلاهما يتعاونان مع بعضهما. ولهذا الزوجة صالحة مصلحة والزوج صالح مصلح بإذن الله عز وجل. فعندما يبدأ الأب والأم هم قدوة لأبنائهم ولبناتهم، عند ذلك الأبناء يتدربوا. يعني أعرف بعض الأسر ما شاء الله تختم في الشهر مرتين إلى ثلاث مرات.
يعني الأسرة مجتمعة كلها تختم؟
لا، ما ليست مجتمعة، لكن أنا أعرف مثلا الأب يختم ثلاث مرات، الزوجة تختم مرة واحدة، الابن يختم أكثر من مرة، هذا في غير رمضان. أعرف أحد المشايخ وهو الشيخ أحمد الحواش ختم في رمضان 11 ختمة، يعني تخيل قيام الليل من العشاء إلى الفجر، هذا قيام. كنت أحدث الإخوة في إحدى الدول العربية زرتهم في رمضان، وكنت أتكلم عن أهمية القرآن، وقلت لهم أحد المشايخ كان يقوم الليل ختم القرآن 11 مرة، قالوا سبحان الله نحن لم نستطع في النار. فهذه همة عالية، يختلف من أسرة إلى أسرة، لكن نجد بعض انشغلوا بالواتس، بالفيسبوك، في التويتر، بأشياء قد يأتي أنه يقرأ، لكن نحدد وقت معين، خلاص متى الوقت يناسبك يا ولدي؟ والله أنا يناسبني مثلا الساعة 3 صباحا مثلا، بعضهم يكون وقته مناسب الصباح، ينام في النهار أو ينام في الوقت مثلا، هذا يناسب في الظهر، إذا نحدد لك وقت معين. إذا نحدد مثلا حفظ، وهناك جوائز، وهناك يعني تشجيع لهم حتى بإذن الله عز وجل. ولما تبين لهم كذلك إن لله أهلي من الناس، من هم يا رسول الله؟ أهل القرآن هم أهل الله خاصة، هذا التميز للأسرة، أن الإنسان يفتخر بعائلته وقبيلته ودولته. الافتخار العظيم هو بأن تكون من أهل الله وخاصته. الله. عندما ينظر أنه يقال لصاحب القرآن إيش؟ يقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني وتأمل هذا وهو يعيش معك في هذا الطلوع والصعود في الجنان والمراتب العالية، حتى يكون عند آخر آية يقرأها. الله. هذه منزلة عظيمة جدا، هذا التميز، تميز لأهل القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن الأجور في قراءته، من قرأ حرفا ولو بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحفظ الإنسان من إيذاء الإنس والجن والهوام والدواب إلى غير ذلك.
جيد. طيب الشيخ، أنا يعني الحديث ما زال ممتعا عن تميز هذه الأسرة، لكن استأذنك أن نكمل بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، تميز الأسرة ما زال حديثه مستمرا بعد الفاصل.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال الحديث عن تميز الأسرة والشيخ علي بن أحمد المطري، حياك الله يا شيخنا.
الله يسلمك
ويبارك فيك، يعطيكم العافية. شيخ علي، كنا نتحدث عن الأسرة، ولكن يعني الحديث عندما نتكلم عن الزوجة دائما ما يربط، أو حديث المرأة التي دائما يعني ما يتطرق إليه حديث الحجاب. الحجاب كيف يكون سر للسعادة الأسرية؟
المرأة طبعا لما تحافظ على حجابها وتعلم أنه عبادة فهي كأنها تصلي كأنها تصوم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه عبادة ليست عادة. وحسبنا في ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمرأة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرع وتتكشف. أنا أريد الأخت المباركة أن تستمع وتركز في هذا الحديث. هي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الجنة، وهي امرأة معذورة والمريض معذور، ومع هذا تأتي هذه المرأة فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتصبرين ولك الجنة أم أدعو لك؟ فقالت: يا رسول الله، ما دام القضية فيها جنة بل أصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن هذه الدرة المكنونة، هذه الجوهرة المصونة، ما قالت: أنا شهد لي النبي صلى الله عليه وسلم أني ما أهل الجنة. لم تقل: أنا مريضة معذورة، بل قالت: يا رسول الله، أما المرض فأنا صابرة، لكن يا رسول الله أريد منك أن تدعو لي ألا أتكشف. يا الله، ما تريد أن يظهر شيء من جسمها من جسدها. هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قال لها اصبري ولك الجنة؟ لم يقل لها ذلك، بل دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما تتكشف. فكانت تسرع أمام الرجال ما يظهر منها شيء. أين تلك المرأة التي أعطاها الله الصحة والعافية ومتعها بالأمن والإيمان والطاعة، ومع هذا لربما تظهر شيء من مفاتنها أمام الرجال الأجانب؟ هذه امرأة معذورة ومع هذا تحرص. ومع هذا نجد يعني فضل الله عز وجل نساء مميزات صالحات الدور في كل مكان. لا يعني هذا كلام أن الحجاب غير موجود، لا، أعرف بفضل الله، وأنت شيخ بندر تعرف ذلك، الدور كثير النساء الخيرات الصالحات، لكن يوجد هناك من تتساهل بحجابها. تقول لي إحدى الأخوات في إحدى كليات البنات لما جئناهم، فتقول: أنا جالس أنصح زميلاتي في المدرسة أنه في الباص تكشف عن وجهها، تشير بيدها، تعمل يعني حركات غير لائقة، يا فلان اتق الله. قالت: أصلا ما يعرفون أنا بنت مين. سبحان الله، لكن الله يعرفك، الله الذي يراك، الله الذي أجرى الدماء في عروقك. لو أن الزيت جاء في الوجه أو في اليد هل تظهر وجهها؟ لا، حتى لا يستهزئ ويسخر منها. المرأة تحافظ على لباسها، لباسها الساتر، تحذر من الملابس العارية الفاضحة التي ابتلي بها بعض بيوت المسلمين. تأتي المرأة في المناسبات مفتوح الصدر، الظهر ضيقة شفافة، ولما يسألونها: يا فلانة، هذا ما يصح لك؟ قالت: هذه الموضة وهذه الحضارة وهذا التقدم. بئسة الحضارة والتقدم إذا كانت في معصية الله. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن دحية الكلب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قبطية، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد أهداها لامرأته. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: ما لي لم أرى القبطية التي أعطيته، أين هي؟ قال: يا رسول الله، أعطيت امرأتي، أعطى زوجته. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك؟ لم يقره على ذلك، بل قال له: مرها، وهذا أمر للوجوب، فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. يسمونها بطانة، يعني الآن يصف بهذه الطريقة البشت يصف، لكن لما يكون الثوب تحت ما يظهر شيء، ولهذا هذه البطانة. فقال: فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. سبحان الله، هذا إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على هذه الصحابية، فكيف بنسائنا اليوم، بناتنا اليوم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد مسيرة كذا وكذا. هي كاسية لكن مفتوح من الصدر، عارية مفتوح من الظهر، إذن نقول المرأة تحذر. ناحية أخرى أو من جانب آخر، أن المرأة قد تصاب بعين إنسية أو جنية وهي لابسة هذه الملابس مكشوف الصدر والظهر. وأعرف إحدى الأخوات تقول أنها أصيبت بمرض السرطان، أن رأت تلك المرأة فأعجبت بجسدها فأصابتها بعين، ولهذا عندها مرض السرطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كنت من الطرائف أقول للعائن في حلقة من الحلقات، كنت مع الشيخ علي ياسين في هذه القنوات، فكنت أقول له: ساهر، عنوان الحلقة. قال: إيش الحلقة ساهر؟ قلت: الذي العائن أسميه ساهر لأنه يخرج فلاش.
الله يحفظنا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. طيب يا شيخ، التميز يعني أنه ما في مشاكل مثلا في الأسرة؟
الخلاف موجود، وكما قيل الخلاف كالملح في الطعام، ولهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حبيبنا وقدوتنا يبين لنا الحوار الزوجي الناجح، عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأبناء. في مشكلة، في خلاف، اجعله بعيد عن الأبناء خارج المنزل، بعضهم يضعونه في غرفة النوم. هذا مشكلة كبيرة جدا، أنا أرى أن مشكلة تصبح المرأة تكره هذه الغرفة،
غرفة مشاكل
غرفة راحة بين الزوجين، الزوج يكره هذه الغرفة. ولهذا خارج المنزل، في مكان في المنزل بعيد عن الأبناء، في نزهة، يوم يخصص. الشاهد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة رضي الله عنها وصفية رضي الله عنها. عائشة عندها جمل قوي ومتاعها قليل، وصفية متاعها كثير وجملها ضعيف. يعني لو في عندك هايلوكس 2013 وهايلوكس 82، هذا ال 82
هذا كحكح وهذا ما
شاء الله 82 تخيل في ثلاجة وغسالة وفرن، وال 2013 من فلسطين غاز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة على جمل صفية ومتاع صفية على جمل عائشة، بس تبديل الركب لتبديل العفش. فلما رأت صفية هذا الأمر أو عائشة هذا الأمر، قالت غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله. يعني شو، انظر إلى هذه الغيرة، وهذه موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شيئا؟ الآن نأخذ فائدة أن المرأة لربما تطيل لسانها وترفع صوتها، إذا نتقاضى عن هذا الأمر ونسكت. مهارة تسمى فن التطنيش، يعني اتركها خليها تتكلم. ثم بعد ذلك قالت ألست تزعم أنك رسول الله؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها بالحوار الزوجي الناجح. قال أفي شك يا أم عبد الله، إنما حولنا متاعها على بعيرك ومتاعها على بعير، متاعك على بعيرها ومتاعها على بعيرك حتى يمضي الركب، بس تبديل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له، وهذا هو الحوار الزوجي الناجح. قال له يا أم عبد الله، رد عليها. ولهذا عائشة ما عندها ولد اسمه عبد الله، لكن المرأة تحب أن تكنيها، تتلطف معها، تعطيها الكلمات الطيبة. فقال يا أم عبد الله، إنما عملنا كذا وكذا وكذا. قالت ألست تسعى منك رسول الله؟ هل عدلت بين نسائك؟ في هذا الموقف جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن يضربها، تقول عليه ضرب من حدة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنها. قال مهلا يا أبا بكر، ما دعوناك لهذا، إن الغيرة لا تبصر، هل هي في أسفل الوادي أو في أعلى.
يا الله، طبيعة، سبحان الله.
إذن هذا الموقف. موقف آخر، هل تريد نضيف الموقف الآخر لعمر رضي الله عنه؟
طيب، نثني به ونختم، تفضل.
طيب، هذا الموقف في عهد عمر رضي الله عنه. جاء الرجل يشكو زوجته، فإذا زوجة عمر لربما رفعت صوتها على عمر وهو أمير المؤمنين، الشياطين والجن تخاف. قال إذا كان هذا أمير المؤمنين خليه نمشي. ففتح أمير المؤمنين الباب، قال له ماذا تريد؟ قال يعني كانوا يقول والله عاد جيت أشكو زوجتي، فيمكن عاد اللي عندك أكثر من اللي عندي.
جيت يا عبد المعين، جيتك عبد المعين، تعين لقيتك عبد المعين.
فقال له يا رجل، أنا أصبر عليها، الكلام اللي تسمعه قبل شوية، أنا أصبر عليها لأنها خبازة لخبزي وطباخة لطعامي ومرضعة لولدي وسكن بها قلبي عن الحرام. شوف الكلمات الجميلة الرائعة. قال أنا أصبر عليها عشان كذا، وأنت تصبر؟ قال وأنا أصبر. إذن لكل رجل تصبر ولا ما تصبر؟ لكل امرأة تصبر ولا ما تصبر؟ إذن الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
الله أكبر. ودائما ما يكون ديدننا، يعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب. شيخ علي، نحن تعودنا في نفح الطيبي أن نختم حديثنا ببومبة ليس لها علاقة بموضوعنا، ولكنها تتعلق بشيء مهم في حياتنا، عن علاقة ضيفنا مع والديه. الشيخ علي، موقف مع أحد والديك لا تنسى، ما زال عالقا في ذهنك؟
طبعا أنا فقدت الوالدة رحمها الله وعمري 7 سنوات، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة وجميع أموات المسلمين. كنت عايش في مكة مع الوالد، والوالد كان عسكري هناك، والوالدة كانت تصوم الاثنين والخميس، وتأثرت بها حقيقة. وكانت تقوم بالإفطار في الحرم، تذهب إلى الحرم في وتفطر، كنت معها، ولهذا تأثرت بها كثيرا جدا. فعام 1400 أو 1401 توفيت الوالدة رحمها الله رحمة واسعة، ونسأل الله يغفر لها ويتجاوز عنها. فهذا الموقف، يعني لما توفيت وذهبنا إلى المستشفى، زرنا ما وجدنا في المستشفى، النساء اللي من حولها أخذوا يبكون، وإحدى الأمهات جاءت وضمتني أنا وأخي وكانت يعني تبكي، يعني مستغربين ليش تبكي، ونسأل وين أمي، فقالت أمك مضانة في الغرفة الثانية أو الثالثة، الوالد ذهب إلى في المستشفى، فكان الطبيب أخبر، فإذا الوالد دموعه تسيل على خديه وهو يأخذنا. وسبحان الله في هذا الموقف ما كان فيه بكاء لأنه صغار ولم يحصل شيء، وذهبنا إلى الثلاجة رأيتها أمامي، كان أتخيل هذا الموقف، وسبحان الله العظيم يعني كنت متأثر حقيقة. لكن لما جاء في الليل فقدت الوالدة، فإذا أنا أبكي بكاء نسأل الله أن يغفر وتجاوز عنها، فقدت تلك الأم التي كانت معي التي كانت تهتم بي، في عماتي وخالاتي جاءوا يعني من محايل العسل من قنا بالضبط، مركز قنا الذي أنا أعيش فيه، وجاءوا إلى عندنا يحاولون لكن لم يكونوا يعني في مقام الوالدة، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها وعموات المسلمين. أما الوالد هو نازال على قيد الحياة، وكلمته قبل أن أدخل الحلقة قلت يا والد ادعو لي بالتوفيق، فأسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وجميع المسلمين.
جزاك الله خير يا شيخ علي، سعدنا بصحبتك في نفح الطيب.
الله يبارك فيك، وأنا كذلك سعدت والله في هذا اللقاء المبارك مع مقدم رائع، ولا أزكيك على الله عز وجل، وأشكر كل قناة تبث هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين وصالحين ومصلحين.
اللهم شكر الله لك، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. كنا وإياكم في حديث عن تميز الأسرة المسلمة، والشيخ علي بن أحمد المطري نائب رئيس المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بمحايل العرسير. هنا انتهت حلقتنا من نفح الطيب، وما زال عبيرها مستمرة. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.